في المعلم والمتعلم للعلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا، وأما صفات العالم مع الخلق فهي تختلف باختلاف أحوالهم، فله صفات مع طلابه من أشهرها ما يأتي: ألف، العناية التامة بتعليمهم متبعا في ذلك طريق الحكمة في التعليم بحيث يعطي كل مستوى ما يناسبه من العلم. باء، أن يكون ذا رفق بهم وصبر وحلم عليهم.
فالطالب يختلف مستواه، ولهذا يعلمه ما يحتاج إليه، ولكل واحد حاجة وقدر، ولهذا كانت تختلف أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف أحوال السائلين. وهذا من الفقه العظيم أنه يراعى حال السائل، ويعطى الإنسان بقدر ما يحتاجه، والمعلم طبيب والمتعلم كالمريض، لابد أن تراعى جرعته وما يناسبه. نعم.
باء، أن يكون ذا رفق بهم وصبر وحلم عليهم، إذ بذلك يكون قدوة صالحة لهم، فكم للمعلم من تأثير بالغ على طلابه في الخير والشر.
نعم. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. ومن أعظم خصال المعلم أن يكون رفيقا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل عليه فيصبر. متى يغضب العالم؟ إذا انتهكت حرمات الله. أما إذا أوذي هو أو نيل منه هو فالصبر. خذ الكرسي رحمه. فالصبر والتحمل. وليس هناك أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوذي إذاً بالغا، ومع ذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل به قلوبا، ونشر الله عز وجل به دينا ودعوة. نعم.
قال جيم، أن يحثهم في،
ولهذا بواب البخاري باب الغضب في الموعظة. العالم يغضب متى؟ إذا انتهكت حرمات الله، إذا حصل شيء في دين الله سبحانه وتعالى يغضب دبي لذلك. نعم.
جيم، أن يحثهم في كل مناسبة على التوسع في العلم الشريف، مبينا لهم رتب أهله العالية ومقامهم الرفيع في الدنيا والآخرة، معلنا لهم أن علم الشريعة ميراث الأنبياء، وضربا لهم الأمثال بأشخاص مضوا تلألأت أنوارهم في الكون، لم يكونوا من ذوي الحسب والنسب، ولكنهم كانوا من ذوي الغزارة في العلم والإحسان في العمل.
نعم.
دال، أن يشرح.
نعم. هذا شيء طيب في تعليم للطلاب، في تعليم الطلاب، أنه يحثهم دائما على الطلب، ويعظم العلم عندهم، ويستغل كل موقف في غرس هذا العلم. العلم، الصبر على ذلك، اصبر على الدنيا، لا تشغلك دنياك عن الطلب، عيش على الكفاف، لست بأكرم من صحابة رسول الله. هذا أبو هريرة كان يربط الحجر على بطنه وكان يخر مغشيا عليه من الجوع، ومع ذلك صبر حتى صار راوية الإسلام. اصبر على هذا. العلماء صبروا، كان بعضهم يبيع أثاث بيته، كان بعضهم يجوع، وكثير منهم كان يجوع يتحمل، يمشون آلاف الأميال. الحث على العلم، 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 ثم رتب حياتك الدنيا في كسبك بعد العلم، ولا تجعل العلم فضول وقتك. ما تحصل العلم يحتاج إلى تركيز، إلى مذاكرة، إلى مراجعة. ولهذا قالوا: أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يعطيك بعضه. فكيف لو أعطيت فضول الوقت؟ ما تحصل. البخاري يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة. هذا البخاري. نعم.
دال، أن يشرح لهم الغرض الصحيح الذي من أجله يطلب العلم وتبذل الجهود فيه، وبجانب ذلك يبين لهم الأغراض البغيضة الممقوتة التي يكمن فيها الحرمان من الأجر والفلس من التكريم والفضل، بل يترتب عليها سوء العذاب يوم الجزاء على الأعمال، يوم لا يوضع في كفة الحسنات من الأعمال إلا ما كان خالصا لله، صوابا على مراده ومراد رسوله عليهم السلام الذين أرسلهم الله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعدهم.
نعم. لماذا نتعلم؟ يبقى الفقرة الماضية أهمية العلم، الثانية لماذا نتعلم؟ هل نحصل دنيا؟ بئسة النية. أما أن نحصل أجرا وأن نحصل رضا الله وأن نحصل الجنة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق إلى الجنة. نعم.
ها، أن يربطهم دائما في معارفهم بالكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح في كل باب من أبواب العلم.
نعم، مثل هذا لا يقول إلا أهل السنة، مثل هذا لا يقول إلا علماء السنة. كل شيء يربطون بالسنة، يربطون بالتوحيد، يربطون بالإخلاص، يربطون بالاتباع. كلام أهل السنة واحد، تختلف العبارات، تتباين الفصاح، تختلف أحيانا أساليب العرض نوعا ما، لكن مضمون الدعوة واحد. لو قيل لك ابن باز عنده محاضرة في هذا المسجد، ستتوقعها ماذا ستكون؟ حتى إذا انتهى قيل لك أدرك العثيمين له محاضرة، ستتوقعها ماذا هي؟ حول التوحيد والسنة والاتباع والعلم والتزكية والأخلاق الفاضلة وترك الأهواء والبدع وكذا والإقبال على الله وجمع القلب عليه. لن تخرج عن هذه أصلا، لن تخرج عن هذه. العلماء كلهم واحد، وليس هذا لأنهم فقراء من العلم. العلماء عندهم لغة، العلماء عندهم أصول فقه، العلماء عندهم أصول حديث، العلماء عندهم التجويد، العلماء عندهم كل فروع العلم، العلماء شرحوا كل العلوم، لكن العلماء يركزون على الأصول، ولهذا ستقول كلامهم واحد، مع أن هذا يشرح كذا وهذا يشرح كذا ويشرح كذا. وإذا حضرت الواحد من أهل السنة دائما تقول ما عندهم إلا كذا، ما عندهم إلا كذا. هم عندهم كل شيء، لكن يركزون دائما على أهم شيء. القرآن في كل العلوم صح، لكن التركيز على التوحيد والاتباع. تبعتم يا إخواني، بارك الله فيكم. لأن بعض الناس الذين لا يميزون دائما يقولون ماذا؟ إذا حضرت إلى العالم إحنا نقولك هيتكلم فيه، أصلا إحنا قبل ما يروح عارفين هيتكلم فيه. نعم، هيتكلم فيه، هيركزوا للتوحيد والسنة كما قال لبعض الناس. هو الإخوة ما عادش عنده حاجة في الخضرة، كل التوحيد والبدو والحسين أنا متيقن الإخوة ممكن يكون الموضوع اللي بيتكلم في هذا ممكن يكون موضوع مثلا خصال الفطر ولا أدب قضاء الحاج ولا أي موضوع، لكن لأن التوحيد يدخل دائما، لأن السنة تدخل دائما، لأن التحذير من أهل البدع يدخل دائما، فيظن الناس أنهم لا يتكلمون إلا في هذا، مع أنهم يتكلمون في كل شيء. لكن في فرق بين أن تتكلم في كل شيء وأن تركز على أهم شيء. عرفتم الفرق يا إخوان؟ ما الفرق يا هاني؟ أهل السنة يتكلمون في كل شيء. لقد أكثرت عليكم في السواك، شو بقى السواك؟ شوف السواك، لقد أكثرت عليكم في السواك، لكن يركزون دائما على أهم شيء. ولهذا ستجد الطابع الايه؟ الطابع السائد الذي تقول بأنه لا تكلم إلا فيه هو طابع الأصول. طابع الأصول القرآن كله توحيد، لكن فيه الربا وفيه الطلاق وفيه الظهار وفيه البيوع وفيه كل شيء. نعم.
قال: وأن يوضح لهم الأحكام مقرونة بأدلتها الشرعية لئلا ينشأوا مقلدين غيرهم من الناس.
نعم.
قال: زي إن كانت وإذا كانت
هذه مسألة مهمة، أن يوضح لهم الأحكام مقرونة بأدلتها الشرعية. كل شيء يذكر من الأحكام دليله كذا دليله كذا، لأننا لا نتعبد الله عز وجل بغير الدليل، لئلا ينشأ مقلدين غيرهم من الناس من غير معرفة الحجة. فالتقليد هو معرفة قول الغير بلا حجة، هذا المقلد. لكن الشيخ العالم ينشئ الطلاب دائما على ماذا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل بفهم السلف، ليس ما الدليل بفهم الكتاب والسنة. ما الدليل بفهم السلف؟ ما الدليل؟ لازم فهم السلف، لازم تتبع أئمة نقتدي بمن قبلنا فنقتدي بمن بعدنا. اليوم احنا في درس الفجر نقرأ قولا لابن حزم، وهو يقول بأن أزواج النبي أفضل الأم. لم يقل هذا القول من أحد من الأم، هو نفسه بيرد على هذا. فإن قال قائل لم تسبق إليه وكذا، من الذي سبقك إلى آخره، هو نفسه يرد على هذا. ولكنه ماذا يقول؟ يقول: والذي أتدين الله به. طيب ماشي، نعم، الرجل حقيقة نحسب والله حسيبه ما تكلم حرفا إلا وهو يعتقد أنه الدين الذي أمر الله به. طيب وبعدين؟ وأقطع أنه الحق عند الله وغيره الخطأ عند الله. هذه ما يجرؤ أن يقولها أي أحد في الأمة في المسائل الاجتهادية، فضلا عن المسائل التي لم يسبق إليها الإنسان. ليه؟ لماذا يقول هذا ابن حزم؟ لأنه ما تربى على ما تربى عليه العلماء الأوائل الربانيون في ماذا؟ في التقيد في علومهم بمن سبقه، فلهذا لا يبالي ابن حزم سبق أم سبق، يظن أن هذا دليل واضح لا يقبل النقاش. فإن قال قائل من سبقك؟ قل من سبقني لإنكار هذا؟ شوف شوف ابن حزم هو نفسه بيورد. فإن قيل من سبقك لهذا؟ قلت لك ومن سبقتي إلى إنكار هذا؟ قاعدة غير صحيحة. من سبقك لإنكار هذا؟ ما أحد أبدا يسبق لك عن هذا. تعرف ليه؟ لأنه ما وقع هذا القول حتى ينكر. من سبقكم من الصحابة في إنكار الأشاعرة؟ ماذا بالأشاعرة وماذا المعتزلة؟ من؟ أجيبونا، ألستم أتباع الصحابة؟ أي الصحابة سبقكم لإنكار منهج الأشاعرة والصوفية؟ والله ما في أحد، ما في أحد، لأن ما كان في صوفية ولا أشاعرة ولا معتزلة. فكيف ينكر الصحابة شيئا لم يولد بعد، إنما ولد في زمن الأهواء؟ نعم.
قال زاي: وإذا كان في مسألة ما من مسائل العلم خلاف ذكر لهم الأقوال مع بيان القول الراجح بدليله وبيان لهم السبب الذي كانت به بقية الأقوال مرجوحة لتحصل لديهم القناعة في الراجح والمرجوح.
نعم، هذا كلام دقيق. ولأنه لا يحصل لك الفتية بقول وترجيح قول على قول إلا إذا كان عندك توجيه القول الآخر، ليس فقط بما ظهر لك من دليل يظهر لك، لا، لا بد أن تدل على ترد على أدلة الخاص، لازم. ما توجيه هذا الكلام الذي القول الآخر الذي معه أدلة تعارض كلامك أنت، ما توجيه ذلك؟ نعم.
حاء: أن يطرح عليهم بعض المسائل العلمية ليختبر معلوماتهم ويطلع على مدى استفادتهم من ملازمتهم لدروسه.
نعم، الاختبار بالأسئلة. ها، من يعيد هذه المسألة؟ طيب هذه المسألة من يجيب عنها؟ هذه من أفضل الطرق النافعة للاختبار للتدريس. ليه؟ لأنها تجعل الطالب يقظا وتبين مدى الاستفادة. نعم.
طاء: أن يكلفهم ببحوث في مواضيع شتى ليتدربوا على القيام بعمل التأليف عند النضوج العلمي فتصبح مؤلفاتهم وفتاواهم صائبة ونافعة.
نعم، هذا شيء طيب، يكلف بالبحث في مسألة كذا. نعم.
يا: أن يسلك مع طلابه مسلك المنافسة الشريفة في التحصيل العلمي فيكرم المتفوق منهم تكريما حسيا ومعنويا ويهمس في أذنه أن يحذر داء العجب فإنه سلاح قتال وداء عضال ويعاتب المقصر بدون تعنيف ولا تنفير وإنما بما يلهب في قلبه العزم القوي والهمة الحية يستأنف وقته كله تحصيلا واستثمارا.
إذن هو بين تكريم ومعاتبة، بين تكريم المتفوق لكن احذر العجب، وبين عتاب المقصر لكن بدون تعنيف حتى لا يفر فإنه ما زال مبتدئا. اضغط عليه بس ايه برفق، اضغط عليه برفق لأنه ما يتحمل بعد قد يفر وينفر. نعم.
قال: وله صفات مع أقرانه العلماء أو من هم أطول منهم باعا في العلم.
يبقى صفات العالم مع الخلق، واحد مع من؟ مع طلاب. اثنان مع أقرانه من العلماء أو من أعلى منه، خلقه مع العلماء.
أما صفاتهم، أما صفات العالم مع أقرانه فأهمها في نظر ما يلي: الأول أن يكون له أن يكن لهم المحبة والتقدير باطنا وظاهرا وأن يعتز بوجودهم وكثرتهم لأنهم يحملون مشعل الهداية في دنيا البشر.
لكن هذا خاص بأهل السنة، أما أهل البدع ما يحمل لهم محبة ولا تقديرا، إنما يحمل لهم تحذيرا وتكديرا، تكديرا مش تقديرا بالكاف، تكديرا نعم وليس تقديرا لأنهم أهل بدعة يدلون عليها ويجمعون الناس عليه. نعم.
ثانيا أن يحرص على اللقاء بهم فيذاكرهم في مسائل العلم لا سيما ما قد يشكل عليه كي يعرف وجهة نظرهم فيأخذ من أقوالهم ما يؤيده الدليل وإن خالف ما عنده لأن الحق غايته.
نعم.
ثالثا أن يطلب بأسلوب الالتماس منهم التعاون على البر والتقوى والحرص على قانون التناصح الشرعي كما يطلب منهم الإخلاص في تربية الأمة لا سيما شبابها الذين يستحقون عظيم العناية بهم والاهتمام بشأنهم ابتغاء وجه الله وطلبا لمرضاته
خصوصا السنة والكلام في الفتن ووضع النقاط على الحروف. يطلب من أهل العلم من أقرانه أن يوعوا الشباب بأهم القضايا وألا نهتم بمسائل قد تكون عند غير أهل السنة إنما الذي ليس إلا عند أهل السنة المنهج وبيان الصراط المستقيم. فإن لم يركز العالم السلفي على هذا إذن ما الفرق بينه وبين غير؟ يقول لك أنا اهتم بالحديث اهتم بالفقه اهتم باللغة ولا يتكلم. بعض الناس تسمع له سنة ما تسمعه مرة يركز على تحذير أهل الأهواء بأعينهم أو بأسماء جماعته إنما فقط احذروا أهل البدع احذروا البدع. من هم أهل البدع؟ كل يحذر به. المعتزلة بتحذر من أهل البدع والخوارج بيحذروا من أهل البدع والأشاعرة بيحذروا من أهل البدع. من هم أهل البدع حتى نعرفه؟ هو ده المطلوب. هذا هو المطلوب. فمثل هذا الشيخ يقتل حس السنة في إيه؟ في قلبك. لكن لابد أهل البدع مثل الإخوان والتبليغ والدواعش وكذا مثل أشعر والصوفية ومثل الرسلانية والبرامية كل هؤلاء تحذر منهم. تحذر من أعيان، حذر من برهامي، حذر من حسان، حذر من سلمان، من صفر، أيا كان. أنت ما تحذر من جماعة تكون في بلدك فقط أو مبتدع في بلدك فقط، لأن الناس تتلقى عن الجميع. الكتب في كل مكان والخطب توزع وتسمع في كل مكان الآن. ما عد الآن تقول مبتدعة مصر أو مبتدعة شام، كل واحد الآن كله واحد. ناس تستمع عبر الإنترنت للجميع، فلابد أن يكون تحذيرك من الجميع نصحا للأمة ألا تغتر بهؤلاء. نعم.
رابعا أن يكون على صلة بهم دائمة بأي وسيلة تحقق الغرض لأنهم أخص إخوانه. خامسا أن ينظر المخطئ منهم مناظرة أخوية صريحة يقصد من ورائها إظهار الحق وإيضاحه للناس وإقناع أخيه بوجه الصواب في المسألة المؤيد بدليل الكتاب أو صحيح السنة أو الإجماع أو القياس الجلي، إذ بذلك تتحقق الحكمة النبوية الرائعة المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
طيب هذا مع أقران. طيب أما صفاته؟
وأما صفاته مع من هم أطول منه باعا في العلم فإنه ينزل نفسه منزلة منهم منزلة التلميذ المحتاج إلى علمهم فيسلك سبيل الاستفادة من علومهم وتجاربهم. وسبحان الله الكريم القائل وفوق كل ذي علم عليم.
نعم. فإذا جلس مع عالم أعظم منه علما سأله سؤال التلميذ حتى لو عنده علم، لكن سؤال التلميذ حتى يفتح المعلم قلبه. وإن من سوء الأدب أن يتكلم التلميذ مع العالم كأنه قرينه وكأنه نظيره لكن يقدره. انظر ماذا قال أحمد لعبد الرزاق مع أن أحمد أجل من عبد الرزاق. لما لقيه لقاء التلميذ لأنه يريد الرواية. وانظر موسى عليه السلام لما لقي الخضر مع أنه أجل من الخضر، لكن لقيه لقاء من؟ لقاء المنتفع المستفيد. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدون إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك أمرا. نعم.
قال وله صفات مؤقرة مع عامة الناس قاصيهم ودانيهم ومن أشهرها
هذا القسم الرابع عامة الناس. نعم.
أولا صلة القريب منهم وبذل المعروف لجميعهم بحسب الجهد المستطاع طمعا في رضاء الله وثواب الصلة وأجر بذل المعروف الذي يقصد به وجه الله. ثانيا بذل النصح لهم امتثالا لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الحديث. ثالثا بذل الجهد في التخطيط لتعليمهم أمر دينهم لا سيما الأصول منهم، وهذا واجب عظيم على كل طالب في أي مكان وفي أي زمان وعلى كل حال. رابعا التصدي للقيام فيهم بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يعتبر ركنا عظيما من أركان الدين. خامسا تقولهم بالموعظة ذات الترغيب والترهيب والشرح المفصل لأصل العقيدة وأحكام الحلال والحرام كي تكتمل معرفتهم بأركان الإسلام والإيمان والإحسان وبجميع أحكام الحلال والحرام. سادسا السعي الخاص في كل ما من شأنه أن يكون فيه صلاح لأمر دينهم ودنياهم. سابعا بذل الجهد المستطاع بذله في رفع الضرر عنهم وكف الأذى خوفا من التبعة. ثامنا حسن التعامل معهم في ظل شرع الله الشريف الواسع المنيف. تاسعا حسن القيام بحقوقهم في ضوء آيات الوصايا العشر من سورة الأنعام وآيات الحقوق العشرة من سورة النساء الكبرى وغيرها من الحقوق الخاصة والعامة. وبعد هذا العرض المفصل عن صفات العالم مع خالقه
الوصايا العشر في سورة الأنعام التي تبدأ به قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، وفي سورة النساء وهي الحقوق العشر، عندنا الوصايا العشر والحقوق العشر، الوصايا العشر قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الثلاث آيات، والحقوق العشرة موجودة في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. نعم.
قال وبعد هذا العرض المفصل عن صفات العالم مع خالقه سبحانه وصفاته مع نفسه أي ماذا ينبغي أن يكون عليه وصفاته مع الخلق على اختلاف مستوياتهم، فإنه يشطر بي أن أدون ما سجله الإمام أبو بكر الآجري في صفات العالم حيث قال
يبقى إذن فصلوا إخواني الله بالنسبة لي صفات العالم ماذا قال الشيخ رحمة الله عليه، ها كيف فصلها صفات العالم ها مع ربه مع نفسه مع الخلق؟ التقسيم هذا مهم جدا يا اخوان، مهم جدا، الانسان فعلا يحتاج ان يضع جدولا ايه المطلوب منه ما المطلوب منه. يبقى عندنا علاقة العالم بربه التي هي مبدأ الخير، وان لم يكن لك خير في نفسك فكيف يكون لغيرك خير في نفسك، وإذا لم تنتفع أنت كيف ينتفع بك غيره؟ وفقد الشيء لا يعطيه، وماذا ينتظر الناس من أرض جدباء لا تنبت كلاء ولا تمسك ماء، وحاصله الإخلاص والإقبال والإفلاس. قال ابن القيم وأعظم باب يلج منه العبد إلى ربه باب الإفلاس، الثاني علاقته بمن؟ بنفسه، أن يربي نفسه وأن يخاطب نفسه بالعلم وأن يحملها على معالي الأمور. وخلاصة هذا الباب مع نفسه أن يسعى في تزكيتها ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسه. الثالث معاملته مع الخلق، والخلق أقسام، المعلم مع المتعلم، وخلاصته حرصه على تعليمه والرفق به والأخذ بناصيته إلى الخير. الثاني معاملته مع أقران من العلماء، وخلاصته عدم الترفع عليهم ومذاكرة العلم معهم وتبادل النصيحة. الثالث معاملته مع مشايخه وعلمائه، وخلاصته الحرص على الانتفاع منهم انتفاع التلميذ المتواضع حتى يحصل بركتهم، حتى يحصل بركته. الرابع معاملته مع سائر الخلق، وخلاصته الحرص على نفعهم بكل سبب وبكل وسيلة، من علم من مال من جاه من كل شيء يحرص على أن ينفع الناس. هذا خلاصة صفات العالم. قال الأجري رحمه الله
قال محمد بن الحسين لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لابد من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم، وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره، وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي، وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق، ولو صفة عند معاشرته لسائر الناس مما لا علم معه، ولو صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه، عالم بما يجتلب به الطاعات، عالم بما يدفع به البليات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزال الدنية.
الله أكبر. هذا تلخيص الرسالة، هذا تلخيص الرسالة. من هذه الكلمات النيارات المختصرات والسطور القليلات انتزع العلامة زيد المدخلي رسالة: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. عند السلف كل خير، ومن السلف تقطف أطايب الكلام وأطايب النصح. قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسلم بها من شرها في دينه. فإذا أقبلت فتنة عرفها قبل أن تأتي، وإذا وقعت نازلة قد استعد لبيانها، فهو عالم قبل النازلة، وهو سلفي سني قبل الفتنة. لهذا لا يموج مع المائجين ولا يخوض مع الخائضين. بينما يقول الناس هذا عارض ممطرنا، يقول هو: بل هو ما استعجلتم به، ريح في عذاب أليم. عالم بما يدفع به البليات، عالم بما يشتلب به الطاعات. يا سلام يا إخواني، دي كلمات تفك في محيطات. نعم، عالم بما يشتلب به الطاعات. عارف طرق الخير فين ومش طرق الخير؟ يا إخواني، ليس العالم النحرير من يعرف طرق الخير، بل من يعرف أعلى الخير. ولهذا العلماء يدرسون قاعدة التفاضل بين الأعمال. هذا العمل، إخواني الهاتف الله يكرمكم، هذا العمل متى وكيف؟ هذا العالم العمل أفضل من هذا العمل أم لا؟ وهكذا. متى؟ لأن العمل قد يتفاضل باعتبار جنس، باعتبار نوع، باعتبار زمان، باعتبار مكان، باعتبار عامل، باعتبار زمن غربة. عالم بما يدفع به البريات، قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزال الأخلاق الدنية. يبقى الأخلاق من الاعتقاد ولا لا؟ وأهل السنة والجماعة وسط في باب الأخلاق، كما هم وسط في باب الصفات، وسط في باب القدر، فهم وسط في باب الأخلاق. بين صوفية يعتمدون على الروحانية كما يقولون وتربية القلب بلا أثر، وبين فلاسفة وعقلانيين وماديين يعتمدون على تربية العقل بلا قلب، وأهل السنة يجمعون بين هذا وذاك. إذن باب الأخلاق في الاعتقاد، فنحن وسط في باب العقيدة في الأخلاق، في باب العقيدة بين طوائف تربي. ولهذا ارجع إلى كلام الشراح على عقيدة شيخ سامي وسطية لما ذكر الأخلاق في آخر وسطية، كيف علق على هذا، وأن أهل السنة وسط، وسط في باب الأخلاق، باب الأخلاق هم وسطهم فيه. هات كلام صالح الشيخ في الوسطية في آخره: وإننا ابتلينا في هذا الزمان بقوم يردون عليك، بقوم يعاتبونك، كيف تقول أنت لست بسلفي في الأخلاق؟ يا من تكذب لست سلفيا، يا من تخون لست بسلفي، وإن لم تكن مبتدعا لكن ليس بأخلاق السلف. الرد على هشام البيات: كيف يقول لست بسلفي؟ ها، يا من تكذب، يا من تخون. ايه علاقة الكذب بالعقيدة؟ ايه علاقة الكذب بالسنة؟ كذب علاقته بالأخلاق. يعني الكذاب مبتدع يعني؟ يا الله يا أخوان، من رباك؟ تربيت فين أنت؟ على أي كتب تربيت؟ السلفية ايه؟ ما انا علي يا مصحاب، ما لفظ يفيد العموم، انا علي يا مصحاب. ما أنا علي مصحاب اعتقاد، ما أنا علي مصحاب عبادة، ما أنا علي مصحاب معاملة، ما أنا علي مصحاب أخلاقا. لا تصلي وراء الكذاب، قاله أحمد. لا تطلب علم على الكذاب، قاله مالك. آية المنافق، قاله النبي. أربع من كنا فيه، قاله النبي. وهذا وأنت تضع المحترز، لا نقول مبتدع، لكن هذا كذا. ومع ذلك أو ده زي اللي يقول لك هشام البيلي يشبه سيد قطب لما قال قد ارتدت البشرية، ده كلام سيد قطب. ونقول الناس اليوم عادوا إلى مكان إلى دين أبي جهل في 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 الشرك وكذا، إلا من رحم الله. سيد قطب قال إلا من رحم الله، نعم.
قال رحمه الله تعالى: واما الصفات
قد اعتقد الاخلاق السنيه الاخلاق واعتزال الاخلاق الدنيه، نعم.
قال رحمه الله تعالى: واما الصفات الخاصه بالمتعلم فساقيد اهمها فيما يلي: اولا، وجوب تطهير القلب من دنس المعاصي ليصلح لقبول العلم وحفظه واستثماره، فإن القلب ملك الجوارح، إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا كان الأمر كذلك فليحذر المسلمون جميعا الذنوب، فإنها تميت القلوب، وليحذر طالب العلم خصوصا منها، فإنها تحول بينه وبين نور العلم، وتظل حاجزا منيعا دون وصوله إلى القلب الذي لا غذاء له إلا العلم، ولا حياة له إلا به.
الله أكبر. فليحذر المسلمون جميعا الذنوب خصوصا طالب العلم، نعم.
ورحم الله الإمام الشافعي الذي قال في هذا المعنى: شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. الثاني، التواضع للعلم ومعلمه، إذ بالتواضع يحرى العلم ويشرف به، وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه
لعله يحز العلم، نعم نعم.
إذ بالتواضع
يحز العلم، يحز يعني
يحز العلم ويشرف به، وإن كان التواضع يجب أن يكون صفة كل مسلم ومسلمة، غير أنه يجب أن يكون في طالب العلم أوفر. قال العلماء:
لا يطلب العلم ها متكبر ولا مستحي. أما المتكبر بيمنعه من السؤال وتعالى فيقول لك لماذا أسأل، هيقال بإني ضعيف المستوى. وأما المستحي فيمنعه أيضا خجله من السؤال، نعم.
قال العلماء: العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. ولقد أثنى الله على المؤمنين بهذه الصفة في سورة الفرقان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي الحديث: من تواضع لله رفعه. ولقد أحسن الذي قال: تواضع تكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع.
الله أكبر، نعم.
ومن آثار التواضع على طالب العلم طاعته لمعلمه فيما يدعوه إليه ليصلح شأنه، ومشاورته في أموره الخاصة والعامة، وامتثال أمره في حدود الشرع. ثالثا، الاحترام لمن يأخذ منهم العلم، وذلك يكون بتحري رضاهم وعدم العبث بين أيديهم، وأن لا يروا منه إلا حسنا من القول والفعل والعمل، فإن ذلك أرجى لرضا ربه وأدعى لمحبة ونصح معلميه له. رابعا، الحرص على التعلم، وذلك بالمواظبة على التحصيل في كافة أوقات الليل والنهار حضرا وسفرا، وعلى كل حال إلا ما كان يحتاج من وقت في أداء حقوق الناس أو الغير أو المعيشة، فهذا من الضروريات. قال النووي: ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوتها.
الله أكبر، الله، نعمة الكلمة. الله، والله يا أخواني، نعمة الكلمة. ليس بعاقل من أمكنه درجة ورثة الأنبياء ثم فوته ليس بعاقل، هذا ليس بعاقل. يعني مجنون يا اخواني، يعني ليس بعاقل، عقل التدبر، عقل انقياد، كما قال اصحاب السعير لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير. ليس بعاقل من امكنه درجات ورثات الانبياء ثم فوتها. هذه كلمة طيبة. قال الشافعي،
وقال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علم شيخه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. خامسا: تقييد الفوائد العلمية على اختلاف أنواعها متى سمعها أو عثر عليها أثناء قراءته الحرة، ثم العناية بعد ذلك بتصنيف ما جمع ووضع كل مسألة في مكانها المناسب وفنها المعروف، ولأهمية كتابة العلم فإن أهله
يعني يقمش أي شيء من فوائد، يكتبه مسموع مقروء كذا، يكتبه ثم بعد ذلك يصنفه ويجعله أبوابا حتى يسهل الانتفاع به بعد ذلك. نعم،
كلام الشيخ صالح شيخنا في الأخلاق، نقرأه
في الأخلاق. الأخلاق وكيف تدخل الأخلاق في مباحث العقيدة، ودي فائدة لو لم يأتكم اليوم إلى هي لكفة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الشيخ الصالح في الشرح: فهذه خاتمة هذه الرسالة المباركة التي سميت بالعقيدة الواسطية، وفيها بيان أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة تميزوا عن غيرهم بأنهم أثرت فيهم المتابعة وأثر فيهم الاعتقاد، فهم أهل اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمة.
انتبه، أهل السنة أهل البدع، مبحث الأخلاق يدخل فيها البدع. أما أهل البدع،
قال: أما أهل البدع فقد جعلوا المسائل العلمية العملية والأخلاق في مرتبة ليست بمهمة، وقالوا إن هذه من قشور الدين. وأهل السنة من جهة اعتنائهم وفقههم واتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم تابعوا في المسائل العلمية والمسائل العملية، والمسائل العملية منها الأحكام الفرعية ومنها الأخلاق، فلذلك هم في السلوك أهل اتباع لسبيل المؤمنين لطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم من بعده. والفرق المخالفة لطريق أهل السنة في باب الأخلاق تنوعت، منهم من لم يهتم بهذا أصلا وإنما يهتمون بالأمور الكلية، فهم في سلوكهم وعملهم وأخلاقهم وديانتهم لا يهتمون بذلك، لا من جهة حقوق الله ولا من جهة حقوق الخلق من الواجبات والمستحبات، فهم مفرطون في ذلك كله. وقد أخذوا الاعتقاد من جهة العقليات، فصارت عندهم مباحث أشبه ما تكون بمباحث اللاهوت عند النصارى، وليست بمباحث عقدية تؤثر في القلب عقدا فتستجيب لها الجوارح فعلا وسلوكا وحركة. فالمتكلمون أقسى قلوبا، مع أنهم يثبتون وجود الله عز وجل بما يثبتونه به،
لأنهم تناولوا هذه المباحث بدون ماذا؟ بدون عقيدة القلب، فلم يتربوا في مباحث العقيدة على خشية الله عز وجل والتعلق به. نعم،
ويثبتون البعث ويثبتون أشياء مما هي معلومة في العقيدة، ويخالفون فيما يخالفون، لكنهم ليسوا بذوي ذكاء في قلوبهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف أئمتهم: أوتوا ذكاء وما أوتوا الذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما. وهذا واقع، فإن كثيرين دخلوا في مباحث الاعتقاد من جهة عقلية بحتة، ولم يستفيدوا منها في تعظيم الله عز وجل كما ينبغي، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في تعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي أذن الله عز وجل به لرسوله صلى الله عليه وسلم من جهة محبته وطاعته واتباع ما جاء به. فهذه الفئة المتكلمون ومن شباههم لم يعتنوا أصلا بالأخلاق ولا بالعمل، ومثلهم الفلاسفة الإسلاميون كذلك لم يهتموا بالعمل، وهؤلاء أصناف متنوعة. يقابلهم جهة أخرى غلت في الأخلاق حتى جاوزت المأذون به وجاوزت السنة في ذلك، وهم المتصوفة. والصوفية فرقة نشأت في أواسط القرن الثاني للهجرة.
يعني إذن يا إخواني يكون ماذا؟ أهل السنة والجماعة في باب الأخلاق وسط بين أهل العقليات من أهل الكلام والفلسفة وذلك، وأهل ماذا؟ والمتصوفة أصحاب الروحانيات بدون علم فأشبه النصارى. يبقى إذن أهل السنة وسط في هذا الباب ولا ما وسط يا إخوان؟ وسط بين علماء الكلام وبين الصوفي، نعم.
قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: ولأهمية كتابة العلم فإن أهله اعتبروها قيدا له كما نرى من الكتب المصنفة في فنون العلم المختلفة. ولله ضر القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتفكها بين الخلائق طالقة. سادسا: اختيار الأوقات المناسبة للقراءة، وسواء قراءة حفظ أو فهم. قال الإمام النووي نقلا عن الخطيب البغدادي: أجود أوقات الحفظ الأسحار، ثم نصف النهار، ثم الغداء، وحفظ الليل أنفع من حفظ النهار، ووقت الجوع أنفع من وقت الشبع. قال: وأجود أماكن الحفظ الغرف، وكل موضع بعد عن الملهيات. قال: وليس بمحمود الحفظ بحضرة النبات والخضرة والأنهار وقوارع الطرق، لأنها تمنع غالبا خلو القلب. سابعا:
وأفضل أوقات الحفظ ما ناسبك وما كنت خاليا فيه من الشواغل، وكل واحد أدرى بما يكون في ذلك. نعم.
قال سابعا: الصبر على ما يبدو من أشياخه من جفاء، سواء بمسوغ أو بدون مسوغ في نظره، أو من تأديب كذلك، وما ذلك إلا لأنه صاحب حاجة يريد قضاءها، فلا يصده صاد ولا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين قضاء حاجته حائل.
أي تجد الواحد لو ذهب وسافر ليعمل في أي دولة وكان له كفيل أو مدير يتقاضى رطبة في آخر الشهر 2000، 3000، 4000، ثم إن كفيله هذا أو صاحب العمل أهانه اليوم، غدا قسى عليه كذا، ماذا يصنع؟ ها؟ بيصبر، صح؟ يصبر لأن عايز يبني البيت، يصبر عايز زوج الولد، بيصبر. إذا راح إلى بلده وعد إلى بلده خلاص، إنما هنا نعمل إيه يعني؟ ماذا تصنع؟ تصبر من أجل درهم والدينار. أما الصبر على معلمك فيأتيك ألف شيطان. كيف أهانك؟ ألا ترى أنه نظر إليك كذا؟ ألا ترى أنه كلمك كذا؟ ألا ترى أنه ترك فلانا وعقب؟ ألا ترى أنه؟ ويأتي لك بجميع الأمور التي تنفرك من معلمك، مع أن الصيد الذي تريده والغرض الذي تريد تحصيله يستحق أن تصبر عليه ولو حصل من شيخك ما حصل. الأمر الثاني أن شيخك ليس متهما فيك، شيخك مجتهد معك، قد يشتد عليك لصالح ويكون في غير محل، فغاية ما تجده من شيخك اجتهد فأخطأ، لكنه لا يتهم معك ويريد صدك ويريد صرفك عن هذا الطريق ويريد إنما يريد لك الخير. لكن كما أنت أب، أحد يشك في إرادة الخير منك لأولادك، لكن خذ رأي أولادك فيك. في يوم كذا أنت قسوت عليه، في يوم كذا أنت ما كذا، الأباء يفعلون وأنت ما تفعل معي، أنت كذا. خذ رأي بس أولادك، خذ رأي زوجتك فيك، مع أنك لست متهما في أولادك، لست متهما، لكن إن اشتددت شيئا ما فأنت الأب القاسي، إن حرمت من أشياء فأنت الأب البخيل. ليس أنت الأب الحريص، ليس أنت الأب الشفوق، ليس أنت الأب الذي يضغط شيئا ما ليستخرج خيرك وليدفع شرك. واعلم أن المعلم أعظم من الوالد وأحرص عليك من الوالد. إذن لا تقطع انتفاعك من شيخك بشدة تراه أو بقسوة تظنها. نعم.
وقد أنشد الشاعر:
وغالبا يحصل هذا من الطالب المتكبر. لماذا يعظم موقف الطالب من الشيخ إذا أنه قال له كلمة؟ لأنه ظن أنه انتهكت حرمته وكذا أمام إخواني. ماذا يقول إخوة عني؟ ماذا؟ ولهذا ينسى شيخه وينسى العلم وينسى أي شيء. نعم. ليه؟ يمكن هذه لو بينه وبين الشيخ يتحمله، لكن لما كانت أمام إخوانه ظن أنه بذلك نقص قدره. وبعدين أنا قريب من الشيخ، وبعدين أنا المفترض أن أنا ذو مكان عالية. كل شيخ يقول لي هذا معناه أن المكان قد ارتفعت. فغالبا أن هذا يحصل عند متكبر أو جاهل بما ينبغي أن يكون في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد أنشد الشاعر: تصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لو فاته فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. قال الثامن الزهد في الدنيا والتقلل منها بالرضا باليسير التي يشبه زاد المسافر، وكذا قطع العلائق الشاغلة عن انقطاع للطلب، فإن طلب الأموال والجاه والسلطان لا يبقى معها وقت أو محل لطلب العلم وحفظه وفهمه.
الله أكبر. نعم.
قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح.
صحيح صحيح.
ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح.
هذا هو اللي نقول يا أخوان، لو أنت طلبت العلم بعز النفس وأنا 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 ما طلبت، لكن لو طلبت بذل النفس، انظر إلى أحمد يبقى أمام بيت عبد الرزاق فترة طويلة حتى يخرج عبد الرزاق، فلما خرج قال: أنا أحمد بن حنبل الشيباني قد، مرحبا بأحمد الإمام تفضل. ما قال أحمد هكذا، ولكن لما دق بابه قال له البقال بجواره: اجلس اترك الشيخ ما تدق الباب عليه انتظر. جلس ساعات حتى خرج عبد الرزاق فقفز إليه: السلام عليكم ورحمة الله. ثم طلب منه أحاديث يحدثه بها، فقال له عبد الرزاق: من أنت؟ يبقى بدأ بالطلب ولا بدأ بالتعريف؟ عبد الرزاق ولا بدأ بالتعريف؟ من أنت؟ قال: أحمد محمد. قال: أبو عبد الله؟ قال: نعم. وكان أحمد مسموعا، فاعتنق عناقا شديدا ثم جلس يحدثه. وهذا سفيان الثوري لما لقي العالم قال: حدثني بحديث أبي العشراء، حتى حدثه به، فلما حدث قال: من أنت؟ يظنه طالب عادي يعني، من أنت؟ قال سفيان الثوري: سفيان الثوري، ما منعك أن تسلم علي؟ يعني قبل أن تطلب حديث أنا فلان وجاي من كذا. قال: خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث. ابن عباس ابن عم رسول الله الذي قال في النبي: اللهم علمه الكتاب، يتوسد بيوت الصحابة وتأتي الرياح فتسوف في وجهه. فمن أراد عز العلم بذل ذل النفس ولا يطلب العلم مستكبر أبدا. نعم.
وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس. فقيل: ولا الغني المكفي؟ قال: ولا الغني المكفي. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. قال التاسع: العلم لشرفه وفضله ومحبة حملته لما يحملون من ميراث النبوة الثمين، إذ إن ذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فلأنه يحيا حياتهم الطيبة المباركة، وأما في الآخرة فإنه سوف يحشر في زمرة منعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي الحديث الصحيح: المرء مع من أحب. قال عاشرا: حسن السؤال وحسن القصد منه، وذلك بأنه ينبغي للطالب أن يكون كثير السؤال من أجل الاستفادة بإحراز ما كان يجهله من العلم، والحذر من أسئلة التعنت والتعجيز، فإنها لا تليق بطالب العلم، بل إنها تتنافى مع الصدق في الطلب، كما تتنافى مع حسن الأدب الذي يجب أن يكون عليه الطالب مع أشياخه الذين لهم الفضل عليه. وإذا كان حسن السؤال أمرا مطلوبا فإن حسن الاستماع والإنصات أمر مطلوب كذلك، ولا يليق بالطالب أن يسأل العالم ثم يتشاغل بشيء آخر عن سؤال عن سماع الإجابة، فإن الإعراض والاشتغال بشيء آخر يعتبر من سوء الأدب مع الشيخ ومن العبث الذي يجب أن يترفع عنه طالب العلم. الحادي عشر: الحرص على تطيب الكسب بحيث يكون حلالا طيبا.
نعم، فإن الكسب الطيب له سر عظيم في حصول الفضائل، وإن الكسب الخبيث يمنع الفضائل. وقد ذكر النبي الرجل يخرج في سفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وشربه من حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. الثاني عشر: توظيف السنن القولية والفعلية على نفسه. أولى بطالب العلم أن يوظف السنن القولية والفعلية على نفسه، لما في ذلك من كمال التأسي برسول الله: إذ إن من ألزم نفسه بالقول المسنون فإن إلزامه لها بالفرائض والواجبات سيكون أتم وأكمل. الثالث عشر: اختيار الزملاء الصالحين والقرناء المفلحين فإن مصاحبة هذا الصنف من الناس هداية وفضيلة، ومخالطتهم غنيمة جليلة، ومذاكرة في فن العلم لها فوائد جزيلة. منهم يؤخذ حسن الأدب، ومن سلوكهم تظفر بخير المنقلب، ومن خلال منازلتهم تحكم طريق الطلب. قوم إن أحسنت أكرموك، قوم إن أحسنت أكرموك وقدروك، وإن أسأت نصحوك ووجهوك، وإن غفلت ذكروك وأعانوك، وإن افتقرت رحموك وواسوك، وإن غبت أو مرضت تذكروك فزاروك، وإن مت أخلصوا لك الدعاء في كل وقت وحين، وفي من وراءك بخير خلفوك. فأكرم بصحبة قوم هذه طباعهم وتلك سجايا. الرابع عشر، حسن السمت وحسن الهدي. إن حسن السمت وحسن الهدي من الصفات العالية المهمة في حق طالب العلم منظرا ومخبرا، إذ أنه حينما يرى لله ذاكرا وله خاشعا وله داعيا، وفي سبيله مجاهدا وعن اللغو معرضا، ولجميع الفرائض والواجبات موديا، وبجميع السنن آتيا، وعن المحرمات والمكروهات نائيا، أصبح ذا قدوة حسنة في مجتمعه، يتطلع إلى حياته الكريمة المباركة كل ذو عقل سليم وطبع مستقيم لينافسه فيها ويسبقه إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. نعم. ثم قال ولقد خطر على البال،
قال ولقد خطر على البال وأنا أسجل هاتين الصفتين حسن السمت وحسن الهدي موقف كثير من طلاب علوم الشريعة منها، حيث اختاروا لأنفسهم عكسها، قد تشبهوا بأعداء دينهم فحلقوا لحاهم وأزبلوا شواربهم وأزبلوا ثيابهم وأضاعوا صلواتهم، وأعلنوا بملء في أفواههم أنهم لا يطلبون العلم من أجل العلم والعمل والبلاغ، ولكن لتأمين المستقبل المعيشي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك قسم آخر حاربوا هذا النوع من الانحراف، ولكن الشيطان غرهم وفتنهم ببدعات الحزبية التي يبذلون في تنظيمها النفس والنفيس والغالي والرخيص، فترى أصحاب كل حزب بنظام حزبهم معجبون، ولمن ينتمون إليه محبون، ولمن خالفهم مبغضون، ولو أنهم أمعنوا النظر في نصوص الشرع الكريمة لوجدوا أنهم ليس لتعداد الأحزاب ذات المناهج المتبينة مكان في شريعة الإسلام، وإنما الأمة.
خلاصة الكلمات المحبوكة مريحة، لوجدوا أنه ليس لتعدد الأحزاب ذات المناهج المتبينة مكان في شريعة الإسلام، وإنما الأمة الإسلامية حزب واحد، كما قال تعالى أولئك حزب الله. إنما بقى نقول الجماعات هذه بتعمل في حقل الدعوة وفيها خير وعندها شر، تجنب شرها، ليس الحق أن تستأصل شأفتها وإنما أن تسدد ثلمتها وكذا. ده كلام مايع، هذا كلام مايع. سيجعل الحزب ثلاثة، والثلاثة تسعة، والتسعة تسعين، والتسعين تسعمائة. لا بد أن يقال ما قاله الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا بد أن نقول ما قال الله: ولا تكون المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لا بد أن نقول كما قال الرسول: دعوة فإنها منتن، إنما حسنات وسيئات. ما يصلح هذا كلام، سبحان الله. سمع كلمة لعالم سبحان الله من كبار العلماء يقول: أنا ما قلت بأن جماعة الإخوان فرقة ضالة، جماعة الإخوان عندهم أخطاء وعندهم أشياء ولن نوافقهم، لكن أنا ما قلت بأنهم جماعة ضالة. وماذا لو لم تقل أنت جماعة ضالة ألف مرة؟ هي جماعة ضالة. الإخوان ما ينتظر أن يحكم فيهم عالم يقول ضالة الغير ضالة. الله عز وجل حكم فيهم وفي نظائرهم منذ 1400 سنة حين أنزل كتاب، ونبيه كذلك، وأهل السنة أجمعوا كذلك. اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، لأنهم يقولون كتاب وسنة فمسألة في الأمة، وإن كان عندهم مباحثات نباحثهم كتاب وسنة فمسألة في الأمة، ما كل يقول كتاب وسنة فمسألة في الأمة. الشيطان قسمهما إن لكم لمن الناصحين. دع الذي يقول قل هل تبرنكم إن كنتم صادقين. الإخوان جماعة ضالة، كل جماعة، مش إخوان، أي إخوان تبليغ، أي جماعة المدخلة جماعة ضالة، بس ما لهاش وجود طبعا، لكن لو وجدت مدخل. نعم. ثم قال الاستئذان.
قال الخامس عشر الاستئذان الشرعي على المعلم. إن من حسن أدب الطلب الاستئذان على المعلم، سواء كان في منزله أو كان في حلقة تدريسه، لما في الاستئذان من التماس طيب نفس المعلم.
نعم، لأن المعلم قد يكون مشغولا، قد يكون عنده شيء، فاستأذن واطلب رفق، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما تغضب، ما تقول أن قطعت مشوار للشيخ وما قابلني وما قابلني، لأنك ما تدري عن ظروف الناس. إن اتصلت عليه مرة لا تكثر من الاتصال، خلاص يكفي. أو إن أرسلت لي رسالة خلاص يكفي. مش كل طلعوا في طلوع دلوقتي في بدعة كده، بدعة النقط دي، يعطي الرسالة كل ساعة نقطتين وكل ساعة نقطتين، يعني اصحى يا شيخ اخلص كل ساعة نقطتين. سيبنا ده النقطة في البول يا شيخ، النقطة 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 طلعنا النقطتين، حاجة عجيبة. ما خلاص، لا، كل ساعة نقطتين، كل ساعة علامة استفهام، كل ساعة نقطتين، كل ساعة علامة استفهام. نعم.
قال: ولما يحمله من علم الشريعة وربما يكون المعلم على حال لا يحب أن يدخل عليها في عليه في
ثم أحد. نعم. ثم قال: هذه رؤوس أقلام.
قال الشيخ رحمه الله: هذه رؤوس أقلام عن أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها حملة العلم وطلابه في كل زمان ومكان. وهناك صفات أخرى غير ما قيدت تطلب من الكتب التالية: أولا كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب تذكرة السامع والمتكلم، كتاب أخلاق العلماء، كتاب ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء، كتاب مقدمة المجموع شرح المهذب، كتاب جامع بيان العلم وفضله، كتاب اقتضاء
إلى غير ذلك من هذه الكتب. ثم قال: خاتمة الجواب.
قال: خاتمة الجواب: وبجانب الترغيب في التحلي بتلك الصفات الكريمة التي رأيت، فإنه يحسن أن نختم هذا الجواب بذكر صفات ثميمة يجب أن يعلمها طالب العلم ومعلمه فيترفع عنه. يعلمها طالب العلم ومعلمه فيترفع عنه.
هذه الصفات ذميمة احضرها، وهذا من حسن التصنيف. أما وقد جملك فاحضر ما يشينك: سوء القصد، الحسد، الأحقاد والإحن، كثرة الجدل في مسائل العلم دون حاجة، كثرة المزاح الذي يتجاوز صاحبه برضيه ومعنى الحدود الشرعية، الفرح بوهم العالم وخطأه والاتخاذ منهما سبيلا للوقوع في عرضه، التكلف وهو الدعي علم ما لم يعلم، الانتماء إلى حزب أحزاب المحارفة في معتقدها أو في منهج دعوتها عن منهج الفرقة النجية، غمط حق الغير من العلماء لسيما منهم أكبر منك سنا وأغزر علما، وضع العلم في غير مواضعه ونشر عند غير أهله، كتم العلم عن محتاجيه لما فيه من الإثم الكبير والشر المستطير، الغضب والضجر عند الطالب أو عند النشر، التوقف عن السير في التحصيل استجابة لرغبة النفس واشتغالا بالعرض الأدنى. فكل هذه صفات ذميمة ينبغي على الإنسان أن يجتنبها، فلابد من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ولا بد الإنسان أن يمشي بمنهج التحلي والتخلي أو التربية والتصفية. أسأل الله أن يوفقنا لكم بحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.